الواعظ النافع رسائلنا من الواعظ تلمس الوجدان تناجي العقل بالبرهان إليها الشكر والعرفان ومنها نأخذ الدافع رسائلنا من الواقع رسائلنا من الواقع.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رسائل من الواقع. لازلنا في صحبة شيخنا العالم الجليل فضيلة الدكتور سيد عبد العظيم. أهلا وسهلا شيخنا.
أهلا وسهلا.
وكنا قد توقفنا قبل يعني ثلاث حلقات تقريبا في موضوع الديمقراطية، وكنا قد توقفنا في موضوع الحريات وهو الشق الأعظم في موضوع الديمقراطية. ويعني كيف تتصادم الحرية أو أنواع الحريات المختلفة من حرية الرأي وحرية العقيدة والحرية الشخصية في الديمقراطية مع هذا الجانب في الإسلام، وكيف ينتقل أو يتخذ العلمانيون هذا الأمر تكئة يتكئون عليها ليهاجموا الإسلام دائما. شيخنا الجليل اسمح لي أقرأ فقرة من كتاب حضرتك، الكتاب الجميل الماتع كتاب الديمقراطية في الميزان، ثم حضرتك تعلق عليها. حضرتك تقول: الديمقراطية دين عند أهلها كما أن الإسلام دين عند أهله، وقد صارت الديمقراطية صنما يعبد من دون الله، وهي كلمة تعني حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، وتشتمل على حريات واسعة كما يقولون كالحرية الشخصية وحرية الرأي والفكر وحرية التملك، وكلها أشبه بالسيارات المنطلقة بلا كوابح يعني بلا ضابط، فالحبل فيها على الغارب وانحرافها عن الكتاب والسنة واضح بين. هذا حضرتك ما كتبته في إحدى فقرات هذا الكتاب، حضرتك تعلق على هذا الأمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للحريات حتى وتعريف الحريات في النظام الديمقراطي غير متفق عليه، يعني أحيانا يقولون الحرية مقبولة ما لم تصل إلى الفوضى، وأحيانا يقولون ما لم تتصادم مع حرية الآخرين، أو أن حرية الإنسان بتنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. تعبيرات وتعريفات مطاطة ومتصادمة مع الكتاب والسنة. والحريات كنظام بلا شك النفوس بتتشدق طبعا، والكل عايز الحرية، أغنيات وغير أغنيات، شعارات وهتافات. يعني كان في الأغنية أعطني حريتي أطلق يدي، كل واحد الكبير والصغير والرجل والمرأة لما تيجي يتكلموا يقول أنا حر، وهكذا لافتات مرفوعة على الأحزاب وعلى الدول: حرية واشتراكية ووحدة، كنا بنرددها أيام زمان، إن حرية وإخاء ومساواة، دي شعارات الثورة الفرنسية. واليهود كتبوا في البروتوكولات، يعني كنا أول من أنشأ هذه الشعارات التي صار يرددها العميان دون وعي دون وعي. وعندنا البعض يعني لا أقول ساذج، ولكن أحيانا يردد ما لا يعرف، فبيتوهم أن الديمقراطية هي الحرية، وبالتالي لما بيطالب بالحرية ممكن يستخدم المرادف عنده اللي هي الديمقراطية. فالديمقراطية صلب نظام أو دين عند أهلها كما أن الإسلام دين عند أهله، وصلب النظام الديمقراطي هي الحريات. والحريات عند الديمقراطيين بتختلف عن الحريات عند المسلمين. أقول هذا الكلام لكون أن البعض أيضا بيتصور أنه لما بيطالب بالديمقراطية ده عايز يحاكم، عايز يراقب الحاكم، لا ده الصندوق الزجاج الشفاف في الانتخابات يكون موجود، لا ده الديمقراطية دين متكامل والإسلام أسبق منه، أسبق من الديمقراطية. الإسلام بدأ بنبي مكلم.
معذرة شيخنا يعني التبس على الأمر، ما علاقة الصندوق الزجاج الشفاف بما
بالحريات والديمقراطية؟ ما هو ده توهم البعض. لما تيجي تسأله أنت بتطالب الديمقراطية إزاي انت عارف ايه هي الديمقراطية وانه نظام يوناني وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا مما يخالف شرع الله، هتسمع اجابة الناس فعلا فيها طيبة، ولكن طيبة احيانا بتقترب من السذاجة، بتقترب او على الاقل من الجهل، طيبة فيها جهل، وما عصي الله بمعصية اعظم من الجهل بالدين. ولما سئل الامام سهل أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل، لأنه يسد باب العلم بالكلية. كان أحرى بهم أولى يطلبوا بالإسلام، يعني في الخيرات والبركات في كل ما يتمناه الإنسان من عدل وحرية حقيقية وكرامة، في كل الخيرات وكل البركات. فلما نيجي وننظر في الديمقراطية هتجد انها حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ده بيتصادم مع ان الحكم لله يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فالحكم لله، والواجب علينا أن احنا نرجع للكتاب والسنة في شتى نواحي الحياة، سياسية أو اقتصادية.
يعني إذا لابد يعني كما حضرتك تفضلت من قبل أن احنا نرسخ مفهوم الحكمية لدى الناس ولدى المسلمين، لابد. هذا الأمر يعني متلاشي تقريبا، لابد من ترسيخ هذا الأمر. ولكن شيخنا يعني حتى يعني نوطئ الأمر أكثر ونفصله أكثر، هذه الحريات حريات شتى، هذه الحريات اللي طالب بها الديمقراطية حريات شتى، فمنها مثلا يعني يعني نأتي بكل نوع ونوضح، منها مثلا الحرية في مسائل التجارة مثلا ومسائل البيوع في سواء المسألة الديمقراطية أو في عند الإسلام. ما الفارق تحديدا؟ ما هو وجه الصدام بين ما تنادي به الديمقراطية من أن المسائل البيوع والتجارة مفتوحة عن بكرة أبيها، وما يحد بالإسلام أو ما هي الحدود التي وضعها الإسلام لهذا الأمر مثلا؟
حرية التملك.
أي نعم.
ولذلك ذكرنا أن الديمقراطية لها أشبه بالجناحين، جناح سياسي وجناح اقتصادي، الجناح السياسي الليبرالية والجناح الاقتصادي الرأسمالية. ففي الديمقراطيات الغربية وغير الغربية، وممكن المسألة تتفاوت، أن تجد أن ممكن يتملك بأي أسلوب حتى ولو بالربا. ولذلك حرية التملك صلبها ربوي عندنا كمسلمين، ده مرفوض. يمحق الله الربا ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، وحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وربنا تهدد وتوعد الأنظمة الربوية، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا آخر محرمات في القرآن، وأهل الطائف لما كانوا بيتعاملوا بالربا مع الصلاة ومع الصيام تهددهم ربنا بحرب لا طاقة لهم به، وشواهد طبعا موجودة. أبص للأفراد اللي اقترضوا من البنوك تلاقيهم إما في السجون كلهم وإما طايحين في الغرب.
الأزمة السابقة صحنا هذه يعني
الأزمة حتى أمريكا
خير شاهد. أي نعم، أنا أقصد
أمريكا ركعوا الاقتصاد ب700 مليار دولار ووصلوا الفايدة لصفر، ولكن ما فيش عظة ما فيش عبرة. دي ناس بتجرب. المفترض علينا كمسلمين ان احنا نضع الشرع نصب عيوني. الانسان هيسأل عمالي من اين اخذه وفيما انفقه، وقالوا مصيبتان لم يسمع بهما الاولون والاخرون في مال العبد، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يكفي ان انت لما بتتكلم بالديمقراطية وحتى أنظمة التملك فيها أن أنت ما تكلمتش بإسلام، ما تكلمتش بدين، كان له هيبته له حرمته في النفوس.
فأصبحنا نتساوى
المرجع والمآب إلى الله، حيقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، فيكون عنده حس الخشية لله تبارك وتعالى. لما أنت تسلخ الناس عن دين ربهم وما فيش حتى إسلام بنتكلم بيه، ما فيش إلا من يتكلم بالديمقراطية هتكون النتيجة حتى كشعور كناحية نفسية مفيش هيبة يتملك ما زي ما شفنا كده السرقات حتى مش سارقين مليار مثلا ده انت لو عشت 100 سنة مش هتصرف المليار صرف ليه ايه السرقات ده طغيان في الوجاجع في السرقة لا يكاد يتخيل كل واحد عنده 40 قصر طب انت هتسكن في قصر
الجيل السابع يا شيخنا الجيل السابع من الاحفاد لازم
الجيل السابع والله ده امر الانسان يعيش بالحلال وينام على الرصيف ولا ان هو ياكل ما نبت جسمه من حرام فالنار اولى به والحسبه عندنا ممتده زمانا ومكانا وشخصا فالحاصل صلب التملك او التعامل في النظام الديمقراطي بالربا
كل
ده دمار للبلاد وللعباد ما عندهمش شفقة ما عندهمش رحمة ده كان عمر بن الخطاب يدخل إلى السوق ويضرب بعصاه من لم يتعلم فقه البيوع يقول ستأكل بالربا والفارق بين الحلال وبين الحرام زي شعرة حلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات ففي النظام الديمقراطي سألوا حتى ده ربا ولا ما هوش ربا لما هيقترضوا من بنك دولي ولا غير بنك دولي وحتى تراكم المديونيات سنة وراء أخرى ولذلك اقتصاد منهار لأن البلد فقيرة هبت بلد من أغنى بلدان العالم ولكن تصبين تسلط من لا دين عنده على رقاب البلاد وعلى العباد وبين أنظمة حياة لا تموت للإسلام بصلة لا يكفي ان الناس بتصلي والناس فعلا شعب طيب جدا ولكن ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فحرية التملك عند الديمقراطيين بتقوم على الربا بتقوم على الربا عند المسلمين في تحري حتى قالوا اهل السنة والجماعة اللي بيعلم ما يدخله في بطنه وابو حازم لما سئل عن شكر البطن قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
لكن شيخنا يعني هناك بعض المسائل اللي بيرى حينما تعرض على المسلمين أن هذا تضييق مسائل مثلا النكش مثلا مسائل التورق مثلا هي أبو سماء هذا في الشرع لكن هو لا يعرفه هو يتعامل بها هكذا مسائل العينة مثلا هذا أمر منتشر جدا في شتى أنواع البيوع يعني ماذا نقول للناس حينما يواجهك بكل هذا الطوفان وكيف ستغير الواقع أنت وكيف
مثل هذا لا هو لابد من توضيح ولابد من تبصير الأمة بدين ربها ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة الناس اصطلحت أن لا حلاوة بغير النار ونحو ذلك والكل مبتلى في هذه الدار والبصيرة بتقتضي منا أن نكون على علم نافع وأن نتابع ذلك بعمل صالح فالتجديد والتقييد والتطرف ونحو ذلك هدف الانسلاخ عن دين الله لا يقال لمن استقام على شرع الله تشددت أو تطرفت لا ده مبعث رحمة للبلاد وللعباد دي الشفقة الحقيقية أن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام وبالتالي لابد من دلالة البشر على طاعة والمؤمن أنفع الخلق للخلق لأن بيطلب لهم السلامة والنجاة الحقيقي إيه قيمة أن أنا أمتلك الدنيا وأخسر ديني امتلكتها بالنصب والغش والسرقة والربا ونحو ذلك وأخسر أنا ديني لا قيمة له ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها
جزاك الله خير يا شيخنا ولكن يعني في عجالة يعني تحديدا السؤال هو يعني رأي حضرتك في البنوك الإسلامية وإلا فكثير من العلماء يعني يختلف يعني رأي يعني ما رأي حضرتك في البنوك
أنا
الإسلامية
أنا رأيي إنها لها وعليها لا بأس وممكن تكون زي ما بيقال أحسن الوحشين وممكن إن كان ولا بد من تعامل ولا بد طبعا ملايين ومليارات وتصدير واستيراد فحتى لجنة الفتوى في السعودية بتجيز التعامل مع البنوك الربوية لا على جهة التربح ولكن أصل في تعاملات اليوم لابد من إتمامها عن طريق البنك فيبقى البنك الإسلامي أولى من هذه وخصوصا أن هم ميزوا وقالوا بنك إسلامي وده يبقى بنك ربوي. وكان في لجان شرعيه، يعني كان في بنك فيصل في لجنه برئاسه الشيخ خاطر لمراجعه التعاملات، وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول مسلم اولى بكل خير والكافر اولى بكل شر. فاذا تعامل المسلم بتعاملات يرى بعض اهل الشريعه جوازها جاز التعامل معه في مال، ولو اختلط الحلال بالحرام يجوز التعامل فيه بنيه التعامل في المباح المشروع. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وفي اموالهم اموال ربويه وبيع خنزير وبيع خم، فاذا اختلط الحلال بالحرام يجوز التعامل بنيه التعامل في المباح.
جزاك الله خيرا شيخنا، ويعني اتعب مع حضرتك ولكن يعني تحتسبها في الله ان شاء الله. جزاك الله خيرا شيخنا. اعزائي المشاهدين، يعني نكمل ان شاء الله اللقاء غدا في نفس هذا الموعد مع فضيلة الشيخ العالم الجليل الدكتور سعيد عبد العظيم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسائلنا من الواقع سطور بحرها شاسع وفيها النصح والتوجيه.